بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.
تقرأ السؤال لا بأس.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: السؤال الثامن: ما هو الفرد وإلى كم قسم ينقسم باعتبار ما يقع فيه التفرد، وإلى كم قسم ينقسم باعتبار المتفرد؟ قال رحمه الله: الثالث عكس هذا، وهو ما يقع التفرد في متنه دون سنده، وهو الذي لا يوجد له مثال كما قرره ابن الصلاح رحمه الله تعالى.
نعم. الرابع.
الرابع ما وقع التفرد في بعض سنده، كحديث أم زرع المشهور، فإن المحفوظ فيه ما رواه عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيهما عن عائشة رضي الله عنها، ورواه الطبراني من حديث الدراوردي عن هشام عن أبيه بدون واسطة أخيه عبد الله. قال أبو الفتح: فهذه غرابة تخص موضعا من السند والحديث صحيح.
الخامس.
الخامس ما وقع التفرد في بعض متنه، وقد مثل له جماعة من أهل العلم. شيخنا في نسخة من أهل الاصطلاح.
نعم.
بحديث زكاة الفطر، وهو لا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا تعارض، أهل العلم بالفن، من أهل العلم بالاصطلاح.
في هذه النسخة جمع الكلمتين معرفتين، العلم الاصطلاح.
بالاصطلاح، من أهل العلم بالاصطلاح، يعني علماء علوم الحديث. نعم. علماء الفن. نعم.
قال رحمه الله: وقد مثل له جماعة من أهل العلم بالاصطلاح بحديث زكاة الفطر، وهو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، حيث قالوا فيه إن مالكا تفرد عن سائر رواته بقوله من المسلمين، انتهى. وقد نقلته من كتبهم، ثم رأيت في البخاري متابعا لمالك وهو عمر بن نافع، وفي مسلم متابعا له وهو الضحاك بن عثمان، ثم رأيت في شرح العيني على صحيح البخاري رحمهم الله أنه قد تابعه أربعة غير من ذكر، وهم عبد الله بن عمر العمري عند الحاكم، وكثير بن فرقد عنده، وعند الدارقطني والطهاوي، وعبيد الله بن عمر العمري عند الدارقطني، ويونس بن يزيد عند الطهاوي. فهؤلاء سبعة من الثقات قد تابعوا مالكا على هذه اللفظة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والأولى التمثيل لهذا القسم بحديث المستحاضة، فقد روي من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النسائي: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد. وينقسم باعتبار المتفرد إلى قسمين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو النوع الثالث من أنواع الفرد، وقد تقدم البارحة نوعان، وهذا بحسب ما يقع فيه التفرد. تقدم معنا الأول، وهو ما وقع التفرد في سنده ومتنه، والثاني وهو عكسه، ما وقع في سنده دون متنه، وهذا عكس الثاني، وهو ما يقع التفرد في متنه دون سنده. وهذا النوع ذكره أهل العلم من باب السبر والتقسيم، وإلا فلم يقفوا له على مثال كما نقل عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وأما النوع الرابع فهو ما وقع التفرد في بعض سنده. إذن عندنا التفرد في السند والمتن، التفرد في نعم. هذا الثالث العكس، وهو ما يقع التفرد في المتن دون السند، متنا وسندا، سندا دون متن، ثم متن دون سند، ثم هذا ما وقع في بعض السند، ما وقع في بعض السند. فهذا التفرد هذا هو الفرد النسبي، ففي بعض سنده يقع التفرد ويأتي من طرق أخرى على غير ما وقع في هذه الطريق، فيقال غريب بالنسبة لهذه الطريق أو من هذه الطريق. ومثل له بمثالين، الأول بل مثل له بمثال واحد وهو حديث عائشة رضي الله عنها الذي روته، حدثت به النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنها في النساء اللائي اجتمعنا فيما مضى، وذكرت كل واحدة حال زوجها، واشتهر بحديث أم زرع لأنها أحسنهن حظا، فمدحت أبا زرع ومدحت ابن أبي زرع ومدحت أم أبي زرع ومدحت جارية أبي زرع، فعرف بحديث أم زرع، بحديث أم زرع. وهذا الحديث قد أفرد ودرس، فللقاضي عياض فيه كتاب مستقل، ولخصه السيوطي وزاد عليه بعض الفوائد اليسيرة أيضا في كتاب مستقل، وكلاهما مطبوع، الأول شرح حديث أم زرع للقاضي عياض طبعته وزارة الأوقاف المغربية، والثاني غاية النفع في حديث شرح حديث أم زرع للسيوطي وهو موجود. فالشاهد أن هذا الحديث معروف بحديث أم زرع، وفيه من الألفاظ الغريب الشيء الكثير، وهو محفوظ فيما رواه عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله ابن عروة، كلاهما عن أبيهما عروة بن الزبير، وهو يرويه عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا هو المحفوظ، ويقابله ما رواه الطبراني من حديث الدراوردي يعني عبد العزيز عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه، لأنه هنا هشام ابن عروة يرويه عن من؟ عن أخيه، فهنا يرويه هشام على الجادة المعروفة، الجادة المعروفة هي رواية هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة، هذه هي الجادة، هشام بدون واسطة، ثم قال أبو الفتح يعني اليعمري، أبو الفتح هو اليعمري المعروف بابن سيد الناس، قال فهذه غرابة تخص موضعا من السند، يعني أنه في هذا الموضع خلاف المشهور الأول، فالمشهور الأول أنه وهو المحفوظ، المحفوظ الأول هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيهما الذي هو عروة بن الزبير عن عائشة، هذا هو المحفوظ. جاء عكس ذلك الذي هو رواية هشام له عن أبيه عروة بدون واسطة أخيه عبد الله بن عروة، فهشام يرويه عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهنا الغرابة في هذا الموضع الذي هو رواية من؟ رواية هشام عن أبيه، فهو غريب من هذا الوجه، فهو غريب من هذا الوجه، فقد تفرد به هنا هشام في هذا الموضع، وهشام بن عروة تابعي، عروة بن الزبير تابعي، وهشام صغير كذلك، فروى عن أبيه بدون واسطة، وهذا غير معروف غير محفوظ. المحفوظ في هذا الحديث هو طريق من؟ عيسى بن يونس عن هشام عن أخيه عبد الله عن أبيهما عروة، هذا هو المحفوظ. فحينئذ يكون هذا غريبا ولا لا؟ يكون هذا غريبا فردا، هذا تفرد، والتفرد يطلق ويراد به النكارة، ويطلق ويراد به مجرد التفرد. فإذا كان الإسناد صحيحا فهو حديث صحيح غريب، وإذا كان في الإسناد ضعيف في مخالفته للمحفوظ قيل فيه إيش؟ منكر. وإن كان ثقة أو مقبولا في مقابل من هو أولى منه إما عددا وإما ضبطا فهو الشاذ. فإذن عندنا الغرابة أو التفرد والشذوذ والنكارة، هذه بينها تداخل. فأحيانا يطلق التفرد ويراد به الضعف، يراد به النكارة، وأحيانا يراد به مطلق التفرد، يعني يكون غريبا لكنه غريب صحيح. فهناك غرائب صحاح معروفة، وقد جمعها بعض أهل العلم، الأحاديث الغرائب الصحاح ومطبوعة بين أيدينا أجزاء منها. فالشاهد هذا الحديث وقع التفرد في بعض سنده، وهو موضع من؟ موضع هشام بن عروة، حيث رواه عن من؟ عن أبيه مباشرة، عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة. فهذا هو الغرابة في هذا السند، وإلا فالمحفوظ هشام عن أخيه عن أبيهما عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهذا هو المحفوظ. والعادة التعبير في المحفوظ في مقابل الشاذ، المحفوظ في مقابل الشاذ، إذا أطلق العلماء اللفظ قالوا هذا هو المحفوظ يقابله الشاذ، وإذا قالوا هذا هو المعروف يقابله المنكر. فهذا هو المحفوظ، هذا هو المحفوظ. يبقى بعد ذلك، هل هذا الإسناد شاذ؟ هل هذا الإسناد شاذ؟ لا. فإذا علمنا أنه من الغرائب الصحاح، ليس بشاذ، فإنه من الغرائب الصحاح بدليل إخراج أصحاب الصحيح له. فلو كان الغرابة هنا أو التفرد المقصود بها الضعف ما أخرجه صاحب الصحيح أصحاب الصحيح. هذا هو النوع الرابع. أما الخامس فعكس الأول الذي قبله، عندنا تفرد سندا ومتنا، بعد ذلك تفرد سندا لا متنا، تفرد متنا لا سندا لا مثال له، ثم الرابع بعد ذلك التفرد في بعض السند، هنا التفرد في بعض المتن، يعني يأتي بلفظة، هذا معنى التفرد في بعض المتن، يأتي بلفظة لا يرويها غيره، يأتي بلفظة لا يرويها غيره من رواة هذا الحديث، فتكون هذه اللفظة الزيادة هذه إيش؟ تكون هذه الزيادة غريبة. هذا معناه ما وقع التفرد في بعض متنه، يعني أن يأتي بلفظة يخالف فيها رواة هذا الحديث الذين رووه بدونها، يأتي بزيادة في اللفظ يخالف فيها رواة هذا الحديث الذين رووه بدونها. مثاله زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرض ذلك فنحن ننظر إلى هذا اللفظ، قال: إنهم نظروا فوجدوا مالكا تفرد بإضافة من المسلمين. والحقيقة أن هذا لم يسلم، هذا المثال، لكن يذكر ثم يصحح، لأنه قد وجد في بعض الكتب التمثيل به. وفائدة المتأخر أنه يستدرك على من تقدم. فهذا الحديث قالوا إن مالك تفرد بلفظة من المسلمين، فهذه أليست هي التفرد في بعض المتن، زيادة ما لم يروه غيره؟ نعم. طيب، يقول المؤلف: ثم رأيت في البخاري لمالك متابعا، من هو؟ عمر بن نافع. وفي مسلم متابعا له، من هو؟
الضحاك
بن عثمان. وفي العمدة للعيني تابعه أربعة غير من ذكر، فيصبحون كم؟ ستة. فإذن هل هذا الحديث يسلم في التمثيل به؟ لا يسلم في التمثيل به، حيث إنه عند السبر والبحث وجدت له إيش؟ المتابعات. نعم، هذا هو، وجدت هناك متابعات للإمام مالك. فعندنا عمر بن نافع في البخاري، والضحاك بن عثمان في مسلم، ثم عبد الله بن عمر العمري عند الحاكم، وكثير بن فرقد عند الدارقطني وعند الحاكم، والطحاوي إلى آخره. فصار هذا الحديث التمثيل به غير وارد، لا يستقيم، لأن مالكا لم يتفرد بهذه اللفظة، بل قد تابعه عليها غيره. وهذا عرف بجمع إيش؟ بجمع الطرق، بجمع الطرق. فالاعتبار أخرج لنا هذا، الاعتبار هو البحث. والاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما نقل، كما يقول في الألفية. فلما اعتبرنا هذا الحديث بطرقه وجدنا أن له متابعات، منها في الصحيحين طريقان، وفي غير الصحيحين أربعة، فأصبح ستة. إذن إذا كان كذلك انهدم التمثيل به، انهدم التمثيل به. إذن فليبحث عن مثال آخر. ما هو المثال الآخر؟ قالوا حديث المستحاضة، وهذا صحيح يصح به التمثيل. حديث المستحاضة المروي من طرق عن كثير، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة، عن عائشة رضي الله عنها، فإنه زاد وتوضأ. والمحفوظ في هذا بدون ذكر هذه الزيادة، وإنما أمرت بالاغتسال، أمرت بالاغتسال فقط، وغير ذي استحاضة تبينت أحكام طاهر لها تعينت، فلتغتسل للطهر ولتصلي، ثم الوضوء واجب لكل فريضة. هذا إذا لم يكن في فرضها الحاضر. فإن رأت أن تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل، أما على هذا النحو فهو زائد. في الأمر بالاغتسال زيادة الوضوء هذه تفرد، في الأمر بالاغتسال لم يأتي في زيادة الأمر بالوضوء إلا من هذه الطريق، إلا من هذه الطريق، فهذا يصح التمثيل به. فإن جميع الطرق المروية الصحيحة التي روي من هذا الطريق أو هذا الحديث، وقد طرقه العلماء، فمنهم من ساق طرقه ومنهم من أشار إليه إشارات، إليها إشارات، ومنهم من ساق بعض طرقه ومنهم من ساق بعض طرقه معلقة، ومنهم من أسند بعضا وعلق بعضا كأبي داود رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذا الحديث الذي روي من طريق هشام كثير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا الذي قال فيه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في المجتبى: لا أعلم ذا أحدا ذكر في هذا الحديث زيادة توضأ غير حماد بن زيد رحمه الله تعالى، فيكون هذا مما تفرد به حماد بن زيد رحمه الله. نعم، هذا هو نهاية الأقسام الخمسة التي يقال عنها أنواع التفرد بالنسبة لي إيش؟ السند والمتن. فالقسم الأول ما يتعلق بما السند. نعم، والثاني
السند،
والثالث والرابع
بعض
السند، والخامس
بعض
عكسه بعض المتن. هذه هي الخمسة الأقسام. نعم.
قال رحمه الله: وينقسم باعتبار المتفرد إلى قسمين.
نعم.
فرد مطلق وهو من فرد به الصحابي كحديث عمر رضي الله عنه المتقدم.
باعتبار المتفرد يعني الراوي الآن، هذاك باعتبار إيش؟ انظروا عندكم باعتبار
ما يقع فيه التفرد،
هذا هو ما يقع فيه التفرد، يعني نظرتنا إلى المتن ونظرتنا إلى السند مجتمعة. أما هذا فالنظر فيه إلى ما؟ إلى المتفرد، إلى الراوي فقط. هناك بالنسبة إلى الموضع سندا أو متنا، هنا بالنسبة إلى الراوي المتفرد. نعم.
قال رحمه الله: وينقسم باعتبار المتفرد إلى قسمين: فرد مطلق وهو من فرد به الصحابي كحديث عمر رضي الله عنه المتقدم.
هذا في الحديث الأول، النوع الأول الذي هو التفرد في أصل السند. نعم.
وفرد نسبي وهو من فرد به غيره ويقال له الغريب، ويقل إطلاق الفردية عليه تسمية.
نعم. النوع الثاني الفرد النسبي، والفرد النسبي هو الذي ذكر في آخر الأنواع، ما يقع فيه تفرد الراوي في طبقة من الطبقات، كأن يكون عزيزا في بعض الطبقات وشهيرا مشهورا في بعض الطبقات ومستفيضا في بعض الطبقات، فيأتي في بعضها ولا يوجد إلا من طريق واحد يتفرد به، فيقال غريب من حديث فلان، يقال غريب من حديث فلان. نعم. فهذا هو الفرد إيش؟ النسبي. أما الفرد المطلق هو الذي ينفرد به الصحابي، ما وقع التفرد به في أصل السند، ما كانت الغرابة فيه في أصل السند كحديث الأعمال بالنيات، هذا هو الفرد المطلق. وكما قلت لكم لا تلازم بين الفردية أو بين الغرابة وبين الضعف، فقد يكون فردا أو غريبا وهو صحيح في أعلى درجة الصحة، وقد يكون ضعيفا. نعم.
قال رحمه الله: ثم قد يطلق إذا لم يكن له طريق سواه كقول الترمذي.
وقوله يقل إطلاق الفردية عليه تسمية، يعني ما يقولون في مثل هذا فرد، أكثر ما يقولون فيه إيش؟ غريب، غريب من حديث وهذا أكثر ما هو موجود عند أبي عيسى الترمذي في جامعه، هذا النوع يقل أن يطلق عليه لفظ إيش؟ فرد، وإنما أكثر ما يستخدمون فيه لفظ غريب من حديث فلان، وهذا أمثلته كثيرة في جامع أبي عيسى الترمذي، فهو كثيرا ما يقول غريب من حديث فلان. هذا أول كتاب. الكتاب الثاني الذي يكثر فيه هذا أوسط الطبراني، فإنه كثيرا ما يقول غريب من حديث فلان، وأحيانا توجد عليه رحمه الله مؤاخذات فيجدون له متابعا، لكن المقصود ما هو هذا، المقصود أن هذا الاستعمال هذه الصيغة موجودة أين؟ أيضا عند الطبراني في كتابه الأوسط، عليكم السلام وبركاته، في كتابه الأوسط. فالأوسط من مظنات الأحاديث الغرائب، المعجم الأوسط للحافظ الطبراني، هذا من مظان وجود الأحاديث الغرائب. وفعلا هو كتاب عظيم في هذا الباب، ويليه صغيره، لكن الأوسط بكمية أكثر وبصفة أبرز، يليه الصغير، لكن الكثير في الكتاب الأكبر الذي هو الأوسط، الذي هو الأوسط. وقد كان يقول الطبراني رحمه الله عنه: هذا الكتاب روحي، لأن الغرائب التي شرق وغرب وأشأم وأيمن فيها في التحمل عن الرواة أودعها في هذا الكتاب، أودعها رحمه الله في هذا الكتاب. وهذا يدلنا على سعة رحلته وعلى سعة محفوظه رحمه الله. فكان يقول عن هذا الكتاب الأوسط: هذا روحي، هذا الكتاب روحي، لأنه جاء فيه بكثير من المرويات التي قل أن توجد عند غيره. هذا باب. وثانيا روى عن أشياخ أدركهم لم يدركهم غيره وطال به العمر رحمه الله، حتى ألحق الأصاغر بالأكابر، ألحق الأصاغر بالأكابر، وألحق الأحفاد بالأجداد لطول عمره رحمه الله تعالى، إذ بلغ حول 100 سنة. فكان هذا الكتاب خلاصة رحلاته رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب من مواطن الغريب. الكتاب الأول مشهور عند الجميع، وهو جامع أبي عيسى، وأبو عيسى يردد هذه الكلمة كثيرا، ولكونه من الأمهات الست الناس يعرفونه ويشتهر عندهم كلام أبي عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فلان، أو غريب من حديث فلان. هذا مشهور عن الإمام الترمذي، لكن الثاني قليل لا يعرفه إلا من أهل الاختصاص أهل الفن، كتاب أوسط الطبراني رحمه الله. فمثل هذا كما قلنا يقل إطلاق الفردية عليه، لأن الغالب في الفرد أن يطلق على الفرد المطلق، على الغريب المطلق، أما هذا يقال له الغريب. نعم.
قال رحمه الله: ثم قد يطلق إذا لم يكن له طريق سواه، كقول الترمذي رحمه الله: لا نعرفه إلا من هذا الوجه،
كما سمعتم قبل قليل. نعم.
وقد يقيد، والتقييد يقع بثلاثة أشياء.
قد يقيد، يأتي هذا التقييد، يعني لا يطلق الاستغراب، وإنما يستغرب لسبب من الأسباب، يقيد الاستغراب بسبب، فلا يطلق الاستغراب. هات الأول.
الأول ما قيد بثقة، فيقال: لم يروه ثقة إلا فلان، كقولهم في حديث قراءته في صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر: قاف واقتربت، لم يروه ثقة إلا ضمرة بن سعيد، فقد انفرد به عبيد الله بن عبد الله بن أبي واقع به، فقد انفرد به عن عبيد الله بن عبد الله.
هكذا عندكم عن ولا بدون؟
عن.
عن. عن. هذا هو، انفرد به ضمرة عن من؟ عن عبيد الله بن عبد الله. نعم.
أحسن الله عليك. فقد انفرد به عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الذي
عبيد الله بن أبي عبد الله العمري المصغر المكبر، مصغر في اللفظ مكبر في المنزلة، ثقة متقن رحمه الله تعالى. وأخوه عبد الله العمري المكبر مصغر، اسمه عبد الله مكبر ما في تصغير، لكن درجته ضعيف، فهو مصغر في الضبط والوثاق، فيقال المصغر مكبر والمكبر مصغر، الكبير ضعيف فهو صغير في الضبط، والصغير كبير، صغير في السن في الاسم لكنه كبير في الشأن، حافظ ضابط. نعم. نعم.
لم يروه إلا ضمرة بن سعيد، فقد انفرد به عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه صحابيه وإنما قيد بثقة لكونه قد رواه غير ثقة.
نعم.
فقد أخرجه الدارقطني رحمه الله تعالى من رواية ابن لهيعة، وقد وضعه الجمهور.
قد فقد عندكم إيش؟ هذا الصواب، أي ضعفه، فقد ضعفه الجمهور.
وقد ضعفه الجمهور
على أن لو أردنا أن نتمحل يمشي، وضعوه في المنزلة في الدرجة، لكن لا، ضعفه الجمهور، هذا هو الصواب. نعم.
وقد ضعفه الجمهور.
نعم.
عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها.
نعم. فهذا النوع الأول ما قيد بثقة، فيقال لم يروه ثقة إلا فلان، فهو غريب من هذه الناحية، غريب من هذه الناحية، يقيد بأنه لم يروه ثقة إلا فلان، فهو غريب من حديث الثقة فلان، وإلا قد روي من طرق أخرى فيها ضعف. نعم.
الثاني ما قيد ببلد معين لم يروه غير أهله كمكة والبصرة، كقول الحاكم رحمه الله تعالى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود في كتابيه السنن والتفرد عن أبي داود الطيالسي.
التفرد هذا مفقود إلى الآن، كتاب التفرد لأبي داود مفقود، والمراد به ما تفرد به أهل مصر من الأمصار من السنن، كان يقال هذا لا يعرف إلا من حديث أهل البصرة، وهذا الحديث لا يعرف إلا من حديث أهل مصر، وهذا الحديث لا يعرف إلا من حديث أهل الكوفة، وهكذا. فهذا هو التفرد، ما تفرد به أهل مصر من الأمصار من السنن، والكتاب هذا مفقود، وبعض أحاديث في هذا الكتاب موجودة في كتاب السنن لأبي داود رحمه الله تعالى. وهذا النوع إنما يقوم به كفار الحفاظ، هم الذين يعرفون هذا بسبب طول سعة الرحلة وكثرة الرواية، وأبو داود هكذا كان من هؤلاء، كتابه السنن استخرجه من 400,000 حديث، استخرج منه 4,000 حديث، 4,275 حديثا. فهذا الكتاب بمئين الألوف أصله، فاستخرج من كل 100,000، والمراد بهذا العدد الكبير طرق هذه الأحاديث، فإن المحدثين يعدون كل طريق للحديث حديثا مستقلا كما ترون الآن، فالطريق الصحيح هذه حديث، يروى من طريق أخرى ضعيفة هذه حديث، وإلا متون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبلغ حتى ربع هذا. نعم. ما قيد
ببلد معين لم يروه غير أهله كمكة والبصرة، كقول الحاكم رحمه الله تعالى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود في كتابيه السنن والتفرد عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عنه رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. لم يروي هذا الحديث غير أهل البصرة، قال: إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه من أول الإسناد إلى آخره، ولم يشركهم في لفظه سواهم. وكذا قال في حديث عبد الله بن زيد،
يعني فاتحة الكتاب وما تيسر، فاتحة الكتاب وما تيسر، والمعروف اقرأ القراءة بفاتحة الكتاب، نعم، ثم اقرأ ما تيسر معك. فالأمر به على هذا النحو من أول الإسناد إلى آخره، لم يشركهم في لفظه سواهم أهل البصرة، وأبو داود حجة في أهل البصرة، أبو داود حجة في أهل البصرة، فقد روى عن كبار مسنديها وعرف حديثهم رحمه الله تعالى، وقد بكر في رحلته فأدرك كبار محدثي البصرة كأبي حفص الأكبر الضرير وكمسلم بن إبراهيم الفراهيدي وكمسدد بن مسرهد وابن حرب قاضي مكة وأصل بن البصرة، وهؤلاء هم أعيان المسندين في ذلك الزمان في البصرة رحمهم الله جميعا. فلذلك ذكروا عنه هذا في كتاب التفرد، فهو حجة في حديث من؟ في حديث أهل البصرة. فهذا تفرد به أن تقرأ بفتحة الكتاب، وما تيسر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. لم يروى هذا الحديث على هذا النحو إلا عن أهل البصرة رحمهم الله، فهذا مقيد بما؟ بالبلد. فهذا من ما تفرد به أهل الأمصار من السنن، ومثله أيضا التفرد بأخذ الأمر بالأمر بأخذ ماء جديد للأذنين، هذه سنة تفرد بها أهل مصر لم توجد صحيحة إلا عندهم كما ذكر ذلك الحفاظ. نعم. إذن فهو غريب بالنسبة
لأهل البصرة.
نعم.
قال رحمه الله: وكذا قال في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إن قوله ومسح رأسه بماء غير فضل يديه.
نعم.
سنة غريبة تفرد بها أهل مصر لم يشركهم أحد. انتهى.
وهذه السنة تفرد بها هؤلاء لكون صحابيها عندهم، فأحيانا يذهب الصحابي فينزل هذه البلدة فلا يعرف حديثه إلا عندهم فيكونون هم رواتها. فهذا حديث أخذ الماء الجديد، حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، قال فيه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر لم يشركهم فيها أحد، فهي غريبة بهذا القيد بالنسبة للبلد ما شاركهم فيها أحد. نعم.
ولا يقتضي شيء من ذلك ضعفه إلا أن يراد تفرد،
وهذا هو المهم وقد تكلمنا عليه، أن الغرابة هنا لا تستلزم إيش؟
الضعف.
الضعف لا تستلزم الضعف، فلا تلازم بين تفرد هؤلاء وبين الحكم عليه بالضعف. نعم. إلا
ولا يقتضي شيء من ذلك ضعفه إلا أن يراد تفرد واحد من أهل البلد فيصير من القسم الأول، وهو ما لم يقيد بصفة فينظر في حال المتفرد.
إذا أضيف إلى فرد من أهل المصر، ما هو أهل المصر كلهم، إذا تفرد به أهل المصر معناه شائع ذائع بينهم، قد يكون مستفيضا قد يكون مشهورا، لكن هنا التفرد قالوا فيه غريب على غير الاصطلاح، فالمراد بالغرابة أنه لا يرويه إلا أهل هذا القطر، وإلا قد يكون مشهورا قد يكون عزيزا، فالغرابة ليست الاصطلاحية، صح ولا لا؟ طيب، فإذا كان كذلك هذا لا يقتضي أن يكون ضعيفا إلا إذا كان التفرد من شخص، فإذا كان التفرد من شخص واحد في أهل هذا البلد أو من أهل هذا البلد فهذا ينظر إليه، فإن كان ضعيفا حكم عليه بالضعف، وإن لم يكن كذلك ينظر أيضا إلى الحديث، فإما أن يعود غريبا مطلقا أو يعود غريبا نسبيا، ينظر في حال المتفرد، فإما أن يكون تفرد من أصل فيكون غريبا مطلقا، وإما أن يكون في بعض الطبقات فيكون غريبا نسبيا. نعم.
قال رحمه الله: الثالث ما قيد براو مخصوص.
براو مخصوص، الأول ثقة، الثاني بلد، الثالث
راو مخصوص.
راو مخصوص، نعم.
فيقال فيه لم يروه عن فلان إلا فلان، كقول أبي الفضل بن طاهر عقب الحديث المروي،
يعني المقدسي، أبو الفضل بن طاهر المقدسي صاحب كتاب شروط الأئمة الستة، هذا الذي كتب الله على يديه شهرة الإمام بن ماجة رحمه الله، هو الذي أدخل ابن ماجة مع من؟ مع الصحيحين أبي داود والترمذي وأبي داود والنسائي، فسدسهم بمن؟
ابن ماجة،
فأصبحت الأمهات الست، تكملت الست على يد هذا، لأنه أدخل شرط ابن ماجة ودرسه مع الخمسة، أبو بكر الحازمي كان شروط الأئمة الخمسة، هذا زاد من؟ زاد عليهم ابن ماجة، فذكر ابن ماجة بسبب ذلك. بارك الله فيك. فذكر ابن ماجة بسبب هذا الرجل، فكتابه شروط الأئمة الستة من أجمل الكتب، شروط الأئمة الستة كتاب أبي الفضل بن طاهر من أجمل الكتب، وله كتاب العالي والنازل في الحديث، وله كتب أخرى، ويقال إنه كان على مذهب الظاهرية، عاد هذا باب آخر. الشاهد أن أبا الفضل بن طاهر هنا هو من؟ المقدسي صاحب كتاب شروط الأئمة الستة، نعم.
كقول أبي الفضل بن طاهر عقب الحديث المروي في السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة،
عن يجوز الأربعة، ولكن الأحسن الأربع، الأربع أحسن، نعم. ودخل فيها الترمذي تغليبا، وإلا ليس من السنن، الترمذي جامع، الترمذي جامع كالبخاري ومسلم في ترتيبيهما، فهو جامع في الحقيقة، لكن الناس أدخلوه قالوا الأربع بالغلبة، لأن شرطه أقرب إلى من؟
السنة.
إلى السنن، فتركوا وصفه الذي هو أقرب بل أشبه بالجوامع، ونظروا إلى شرطه الذي هو أقرب إلى ما؟ إلى السنن، فألحقوه بالسنن، فقالوا السنن الأربع، وإلا هو في ترتيبه كالبخاري ومسلم، كالبخاري ومسلم، فيه التفسير وفيه الفضائل وفيه المناقب وفيه المغازي وفيه الرقاق وفيه وفيه، التي هي من أوصاف كتب الجوامع، لأن هذه لا تدخل بالأحكام، هذه من أوصاف كتب الجوامع، أما كتب الأحكام فهي التي اختصت بأحاديث الأحكام الفقهية، فهو لما كان شبيها بالجوامع في ترتيبه وكتبه وأبوابه، لكنه في شرطه إلى السنن أقرب، كان أن غلبوا عليه جانب أصحاب السنن، أصحاب السنن، وإلا هو جامع، نعم. فقيل فيها السنن الأربع، وإلا حقيقة هي ثلاثة كتب، هي كتب السنن، والرابع هو الجامع لأبي عيسى، فتصير الجوامع ثلاثة والسنن ثلاث، والسنن ثلاث، نعم.
قال رحمه الله: كقول أبي الفضل بن طاهر عقب الحديث المروي في السنن الأربع من
الأربعة، ماشي، نعم، نقرأ كما هو، طيب، نعم، ولكن هذه على الطريق تنبيهة،
بارك الله فيك،
نعم.
في السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن أبي، عن وائل بن داود، عن ولده بكر بن وائل، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر،
نعم،
لم يروه عن
الطريق، كان في الطريق، كان هذا في الطريق، ومنه أخذ أنه يجوز في الوليمة ما قل عن الشات، أولم ولو بشات، فهنا ما كان معه صلى الله عليه وسلم إلا السويق والتمر، فأمر به فجمع، خلط بعضه ببعض، ثم ألقاه على الأنطاع، وأولم على صفية رضي الله عنها عودته من خيبر صلوات الله وسلامه عليه وحجبها، فعلموا أنها زوجة لا ملك يمين. نعم. أولم على صفية بسويق
وتمر
وتمر
لم يروه عن بكر إلا وائل، ولم يروه عن وائل غير ابن عيينة فهو غريب، وكذا قال الترمذي.
وهو ولا فهو عندكم؟ هو ولا وهو؟
فهو.
فهو غريب. نعم.
فهو غريب، وكذا قال الترمذي إنه حسن غريب.
نعم.
قال وقد رواه غير واحد عن ابن عيينة عن الزهري بدون وائل وولده. قال وكان ابن عيينة ربما دلسهما.
نعم. وعلى كل حال هذا الحديث استغرب من طريق ابن عيينة عن الزهري، رواه غير ابن عيينة، لم يروه عن وائل غير ابن عيينة فهو غريب، ثم استغرب من طريق من رواه غير واحد عن ابن عيينة عن الزهري بدون من؟
بدون وائل.
فمن هذا الوجه هو مستغرب، فمن هذا الوجه هو مستغرب. وعلى كل حال هذا الاستغراب بسبب مخالفة من؟ بسبب مخالفة ابن عيينة فيه. طرق سفيان بن عيينة متعددة، عن وائل بن داود، عن ولده بكر بن وائل، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه. هذه الطريق هي التي جاءت معنا أولا، التي هي عند من؟ عند أصحاب السنن، ابن عيينة عن وائل، عن ولده بكر، عن الزهري، عن أنس. هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لم يروه عن بكر إلا وائل، ولم يروه عن وائل غير بن، فهذا غريب. طيب، هذا وجه الغرابة. ثم جاء بعد ذلك قال الترمذي حسن غريب، وقد رواه غير واحد عن ابن عيينة عن الزهري بدون من؟
وائل وولده.
وائل وولده، وكان ابن عيينة يدلسهما، يعني أنه يذكر الطريق هذه بدونهما فيسقطهما. وعلى كل حال المعلوم عن ابن عيينة أنه ما يدلس عن الضعفاء أيضا، ما يدلس عن الضعفاء، فالحديث صحيح، وإنما استغرب على الصورة، إنما استغرب على الصورة الأولى. نعم.
قال رحمه الله السؤال التاسع: بماذا تزول الغرابة عن الحديث الذي يظن أنه غريب؟ الجواب: تزول الغرابة عنه إذا وجد له متابع أو شاهد، والمتابعة هي موافقة راو آخر لذلك المتفرد أو لشيخه فصاعدا، وشرطهما كونه من رواية ذلك الصحابي. فإن كان
بماذا أو بما عندك؟
بماذا؟
بماذا؟ طيب،
بماذا تزول الغرابة عن الحديث الذي يظن أنه غريب؟
نعم.
الجواب: تزول الغرابة عنه.
وهذا كم من حديث قيل فيه حفظكم الله إنه إيش؟ غريب، فيأتي المتأخر أو المتعقب على من قال إن هذا الحديث غريب، فببحثه ووجوده لطرق كما تقدم معنا الآن في الصحيحين ستة، رواية مالك التي زادها من المسلمين، ما قيل فيها أنها غريبة، تفرد بها هذه اللفظة، فوجد ستة، اثنان في الصحيحين وأربعة في غيرهما. فهذه العملية هي التي يخرج بها صحة الكلام ودقته من عدم صحته نريد به الخطأ وعدم دقته، فهذا يكون بما؟ يكون بالاعتبار، يكون بالاعتبار، فالاعتبار هو عملية البحث التي تؤدي إلى معرفة المتابع كما تقدم معنا، أو الشاهد تقدم معنا في حديث مالك تابعه عليه ستة، أو الشاهد إذا كان من طريق صحابي آخر. فعملية البحث هي المسمى بالاعتبار، والنتيجة توصلك إلى معرفة المتابع والشاهد. فإن كان المتابع راوي في هذا الإسناد، والحديث لا يخرج عن حديث الصحابي هذا الذي معنا، فهذه المتابعة. وإن كان لم يوجد من يتابعه في الحديث نفسه عن هذا الصحابي، وإنما وجد من حديث صحابي آخر بمتنه أو بمعناه، فهذا هو الشاهد. وعملية البحث هي الاعتبار، والمحدثون يقولون الاعتبار والشواهد والمتابعات، فلفظة الاعتبار ليست قسيمة للشاهد والمتابع. بعض الناس يظن أن الاعتبار شيء والمتابع شيء والشاهد شيء، لا، هي ليست قسيمة للمتابع والشاهد، وإنما هي عملية البحث التي تؤدي بك إلى معرفة إيش؟ الشاهد. ويطلق عليها المناطق السبر، السبر، إذا سبرت المرويات وبحثت وفتشت تصل إلى معرفة هل هذا الحديث له متابع أو شاهد. فالاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما نقل أو غيره فيما نقل. نعم، هذه العملية، عملية الاعتبار التي هي البحث، بسببها تزول الغرابة عن الحديث الذي يظن أنه غريب. ونعود فنقرأ لكم الكلمة السابقة. قال: حيث قالوا فيه إن مالكا تفرد عن سائر رواته بقوله من المسلمين وقد نقلته، انتهى، وقد نقلته من كتبهم، ثم رأيت في البخاري كذا، ورأيت في مسلم كذا، رأيت في شرح العين كذا. أليست هذه هي عملية البحث؟ أليست هذه عملية التفتيش؟ هذا هو الاعتبار، هذا هو الاعتبار. نعم. نعم.
قال رحمه الله: الجواب: تزول الغرابة عنه إذا وجد له متابع أو شاهد، والمتابعة هي موافقة راو آخر لذلك المتفرد أو لشيخه فصاعدا، وشرطها كونه من رواية ذلك الصحابي.
هذا شرط المتابعة، أن تكون المتابعة من حديث الصحابي نفسه، في الصحابي نفسه، أبو هريرة، أبو هريرة، ما يخرج عنه. أما الشاهد فيختلف الصحابي، الشاهد فيختلف الصحابي. نعم.
وشرطها كونه من رواية ذلك الصحابي، فإن كانت للراوي نفسه فمتابعة تامة.
نعم.
أو لشيخه فصاعدا فقاصرة، والشاهد هو ما إذا وجد متن يشبهه من رواية صحابي آخر لفظا أو معنى.
والشاهد
هو ما إذا وجد متن يشبهه من رواية صحابي آخر لفظا أو معنى.
سمي شاهدا لأنه يشهد لصحة الحديث الماضي، يعني رجل آخر يشهد لك على ضبطك لهذه الرواية، فسمي شاهدا، كالشاهد في الخصومة حينما ينكر عليك شيء فيأتي آخر ويشهد لك. فهذا الذي يقال عنه إنه تفرد بهذا الحديث يبحث، فإذا لم توجد المتابعة فإنه الشاهد، فإذا وجد من حديث صحابي آخر يقال له شاهد لأنه يشهد لحديثك هذا ويصح به ويتقوى به. نعم. إذن تزول الغرابة بالمتابعات والشواهد، تزول الغرابة بالمتابعات والشواهد، هذا أولا. ثانيا، المتابعة تكون في الحديث نفسه عن الصحابي نفسه. المتابعة أولا تزول الغرابة بوجود المتابعات والشواهد، هذا واحد. اثنان، المتابعة تكون في صحابي الحديث نفسه، أما الشاهد فمن حديث صحابي آخر. الثالث، أن المتابعة على قسمين، أن يتابع الراوي الراوية في روايته للحديث عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي التامة، وستأتينا. فإن كانت ليست في شيخه، في شيخ شيخه، أو شيخ شيخ شيخه، فهذه القاصرة ستأتينا إن شاء الله. هذه هي القاصرة. المهم أن الصحابي لا يزال واحد، لو ما يلتقي معه إلا في الصحابي فيكون الحديث إيش؟ يكون متابع له. لكن هذه أقصر المتابعات، أقصر المتابعات، يقال عنها قاصرة. وأقوى المتابعات المتابعة التامة التي يلتقي الراويان في شيخيهما، في شيخهما، ويرويانه جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما مثال المتابعة التامة؟
يا ليت هنا لوح كان نكتب عليه. نعم، أقول يا ليت كان هنا لوح فنكتب عليه ونأتي بمشجرات الأسانيد كما هو عند أهل التخريج. نعم.
قال رحمه الله: ما مثال المتابعة التامة؟
نعم، الآن مثال المتابعة التامة. نحن عرفنا المتابعة التامة بأنها أن يتابع الراوي الراوية فيما رواه عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المتابعة التامة. نعم.
ما مثال المتابعة التامة وما مثال المتابعة القاصرة؟ الجواب: مثال المتابعة التامة
نعم
الحديث الذي رواه الشافعي رحمه الله تعالى.
نعم.
بالأم.
نعم.
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الشهر. الشافعي في الأم وهو تلميذ مالك رحمه الله يروي عن مالك رحمه الله، ومالك يروي عن من؟ عن عبد الله بن دينار رحمه الله، وعبد الله بن دينار يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أربعة، فالإسناد إيش؟ رباعي. وهذا يعد من العوالي أيضا، يعد من العوالي. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30.
هذا هو لفظ الحديث. نعم.
فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك رحمهما الله رحمهم الله تعالى، فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم، فاقدروا له. فهذا خالف في لفظه ولا لا؟ خالف في لفظه ولا لا؟ بعض المتن خالف في بعض المتن كما تقدم عن مالك من المسلمين. نعم. الآن سنجد لتلميذ مالك وهو الشافعي متابعات. هات.
لكن وجدنا للشافعي متابعة وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي.
ونعم، وسبعة أنعام. عبد الله بن مسلمة القعنبي أوثق الناس في موطأ مالك، وسبعة أنعام. نعم.
أخرجه البخاري عنه عن مالك كذلك.
يعني الآن فيه ناس يسمعوننا في البث هذا المباشر، ونعم الرجل هو ننقله من العامية شبه العربية إلى العربية الفصيحة، فنقول عبد الله بن مسلمة القعنبي ونعم الرجل هو زميل الشافعي، وهو أحد رواة الموطأ، وروايته لموطأ مالك كما ذكرنا بالأمس أتقن الروايات كما نص عليها من؟ بالمديني رحمه الله ومن معه. فالشاهد متقن ضابط، وهو شيخ أبي داود. فإذا كان الشافعي فات أبو داود، ابن عبد الله بن مسلمة القعنبي شيخه أيضا. فإذا المتابع لمن؟ للشافعي جبل في الحفظ. عبد الله بن مسلمة إمام رحمه الله. نعم. وموطأه ولله الحمد طبع، موطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي، موطأ القعنبي موجود طبع. نعم.
قال رحمه الله: لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي.
نعم.
أخرجه البخاري عنه عن مالك كذلك.
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. عيار 24 عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله من شيوخ البخاري. نعم. ومن شيوخ أبي داود، دائما يقول القعنبي القعنبي. نعم، حدثنا القعنبي. فالشاهد الآن عبد الله بن مسلمة القعنبي قد تابع من؟ قد تابع الشافعية على هذه اللفظة، فإن غم عليكم فاقدروا. الشافعي فأكمل العدة 30: الأم مالك بن دينار بن عمر، أن صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. صاحبنا هنا تابع من؟ تابع الشافعية عليه بهذا اللفظ، لأنه مروي فإن غم عليكم فاقدروا له بدون ذكر الإكمال، بدون ذكر الإكمال، فإن غم عليكم فاقدروا له. هؤلاء تلاميذ من؟ تلاميذ من؟ مالك، أصحاب الشافعي. أصحاب مالك المراد بهم تلاميذه، أصحاب مالك هنا تلاميذه، زملاء الشافعي كلهم رووه بمن؟ إن غم عليكم فاقدروا له. الشافعي تفرد فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30، فعدوا هذا من تفرد من؟ الشافعي عن مالك. لكن وجدنا للشافعي متابعا عبد الله بن مسلمة حيث روى هذا الحديث بهذا اللفظ وهو عند البخاري. فإذن مالك الراويان عنه من هنا؟ الشافعي الأول ثم عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك، مالك عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذه متابعة تامة ولا لا؟
تامة،
لأن شيخ الشافعي وشيخ القعنبي هو واحد مالك، فهذا تابع أخاه، تابع زميله صديقه في الرواية عن شيخهما مالك، والقعنبي علم متقن. فإذن تهمة أن من الشافعي تفرد به زالت بالمتابعة التامة ولا لا، التي هي أقوى أنواع المتابعات، بل مع كونها أقوى هي من أصح، بل أصح الطرق التي تكون في الصحيحين إن كانت فيهما فهي أعلى الأسانيد وأصح الطرق، وإن كانت عند أحدهما فشرط البخاري أقوى من شرط من؟ من شرط مسلم. فالشاهد هنا الزميل للشافعي من هو؟ عبد الله بن مسلمة، هذا الشافعي وهذا القعنبي، شيخهما جميعا مالك يرويان عنه، مالك عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فإذن قوله فاقدروا له المراد به إكمال العدة، فسرته هذه ثبوته برؤية الهلال، وحيث إغماء فبالإكمال، عدة شعبان 30 وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي، يقول شيخ شيوخنا في السبل رحمه الله. فهذا تابعه على ما؟ على الإكمال، أكمل العدة 30، ففسرت فاقدروا له، بخلاف المذهب عندنا نحن الحنابلة ومن وافقنا، فإن القدر هو التضييق عندهم، فمن قدر عليه، والمسألة مسألة خلافية، ولكن الحق مع من نص الحديث على ما ذهبوا إليه، وهو أن القدر هنا هو الإكمال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذه المتابعة متابعة
تامة.
ثانيا متابعة صحيحة، تامة وصحيحة، صحيحة في غاية الصحة في البخاري. فهذه هي المتابعة التامة، حيث التقى الراويان في شيخ واحد، فعبد الله بن مسلمة القعنبي تابع الشافعية وأيده وقواه في شيخهما جميعا، الإمام مالك عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المتابعة التامة، أن يوافق أن يتابع الراوي الراوية في شيخه. فهنا تابع القعنبي الراوي، الراوية مفعول به وهو الشافعي في شيخه، وهو من؟ الإمام مالك بإسناده. هذه المتابعة التامة، وهي أقوى المتابعات. نعم.
قال رحمه الله فهذه المتابعة للشافعي نفسه.
واضح الآن المتابعة التامة، أن يتابع الراوي الراوية في شيخه فمن فوقه. فلو تابعه في عبد الله بن دينار كانت إيش؟ قاصرة الأذان. طيب لو تابعه في عبد الله بن دينار نقز من فوق مالك القعنبي، لو تابع الشافعي في مالك، تابع الشافعية في من؟ في عبد الله بن دينار، فسقط مالك يكون شيخه شيخ آخر غير مالك، لكن يلتقي معه في شيخهما وهو عبد الله بن دينار، تكون إيش؟ قاصرة. وهذه أول مراتب القاصرة، قوية لكنها دون الأولى، وكلما بعد السيل كلما ضعف، حتى يصل إلى الصحابي لو ما تابعه إلا في الصحابي فهي متابعة لكنها تبقى إيش؟ قاصرة، وهذه أضعف المتابعات. يؤذن المؤذن لنشرب نحن من هذا. نعم. المصطلح لذيذ، ولو كان هنا معنا اللوح لكان ألذ وألذ، ألذ من الخلاص على الزبد المصفى. لماذا؟ لأنه حفظكم الله بالرسم يثبت الوسم، يعرف ما عاد يذهب أبدا. تعرفون الوسم؟ وسم البل ما تضيع، وسم الإبل إذا وسمت عرف أن هذا من بعير لبني فلان وهذا لبني فلان، ما عاد يضيع حتى لو دخل في غيره. فإذا كتب على اللوح ما يضيع عليكم أبدا، لأنك تبقى متصور الحفظ بالحافظة مع الباصرة. نعم. نأخذ المتابعة القاصرة، نحن قد مثلنا لها في الأول لكن الآن هذا حديث مستقل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال المتابعة القاصرة في الحديث المذكور، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا
في الحديث نفسه. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا
ونعم كلهم ونعم، أبو بكر بن شيبة الحافظ العبسي صاحب المصنف، أبو أسامة هو حماد بن أسامة وعبيد الله والعمري ونافع مولى بن عمر. نعم.
قال: حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
كل هؤلاء رجال الصحيح، كل هؤلاء رجال الصحيح، أبو بكر بن أبي شيبة الحافظ صاحب المصنف، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، وعبيد الله هو العمري الذي تقدم معنا، ونافع مولى ابن عمر وابن عمر، هؤلاء كلهم رجال الصحيح ثقات أثبات رحمهم الله. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة.
نعم. هكذا وهكذا وهكذا يعني كم؟ 29. نعم. وقال فيها أيضا: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، الأولى في الرواية قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في إصراف الثالثة يعني 29. نعم. فهذا هو الشهر القمري العربي القمري الإسلامي، أن ما فيه إلا 29 و30 و31 ما عندنا. نعم.
فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا.
نعم.
ثم عقد إبهامه في الثالثة.
نعم.
فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30.
إذن تفسرت فرواية فاقدروا له التي رواها الجماعة عن مالك ولا لا؟ كما فسرت في رواية القعنبي ومن؟ والشافعي. نعم. هنا جاءت بالصراحة فاقدروا له إيش؟
30.
خرجه مسلم في صحيحه. نعم.
وكذا ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده بن عمر رضي الله عنهما بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا 30. ففي هذين الإسنادين متابعة من نافع ومحمد بن زيد لشيخ مالك عبد الله بن دينار، وهي متابعة تامة لعبد الله
صحيح،
قاصرة لمالك.
نعم.
وأقصر منها للشافعي رحمهم الله تعالى.
صحيح. الإسناد مخرجه ابن عمر أليس كذلك؟ ثم عن ابن عمر من؟
عبد الله بن دينار.
عبد الله بن دينار. فعبد الله بن دينار في الإسناد الأول، المتابع له في الإسناد الثاني من؟ نافع. عبد الله بن دينار في الإسناد الأول، المتابع له هنا من؟ نافع، لأن عبد الله بن نعود المتابع لعبد الله بن دينار في الإسناد الأول هنا عندنا في صحيح مسلم هو نافع، لأن كل منهما يرويه عمن؟ عن ابن عمر. طيب، ثم الإمام مالك عن عبد الله بن دينار يرويه، فالذي يتابع شيخ مالك محمد بن زيد، ولا لا؟ مع من؟ مع نافع، فهذه متابعة تامة لعبد الله. فإذا ارتقيت إلى مالك فإنها تكون إيش؟ قاصرة، لأنه لن يلتقي معه في شيخه، وإنما في شيخه. فهنا مالك يروي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والذي يروي عن ابن عمر من؟ نافع ومحمد بن زيد، فمتابعة كل منهما لمالك ناقصة أو قاصرة، لأنهم لم يلتقوا معه في شيخه، ما أعلى منه، تابعوه في شيخ شيخه، فتكون متابعة ممن؟ من هذين الرجلين، من نافع محمد بن زيد لشيخ مالك الذي هو من؟ عبد الله بن دينار الذي يروي عن ابن عمر، فهؤلاء يروون عن من؟ يروون عن ابن عمر، فحينئذ تكون قاصرة لمالك. فإذا ارتفعت إلى الشافعي تلميذ مالك هي إيش؟
أقصر،
لأنهم لم يلتقوا مع الشافعي إلا في من؟ إلا في الصحابي ابن عمر. واضح؟ ما واضح، ما هو واضح، أنا أعرفه لأنه يرجع إلى صدري مثل الصدى. الآن الأصل عندنا من؟ ابن عمر، أليس كذلك؟ رواه عن ابن عمر في الإسناد الأول من؟ عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار من؟ الإمام مالك. عن الإمام مالك من؟ الشافعي. هذا الطريق الأول عند البخاري، تمام؟ وجدنا المتابعة له في رواية من؟ القعنبي، رواه عن من؟ عن مالك، عن من؟ عن ابن دينار، عن من؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذه هي المتابعة التامة. فإن القعنبي تابع من؟ الشافعية في شيخهما واحد وهو مالك، ثم اتصل الإسناد، تسلسل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا فنريد أن نجعله متابعة قاصرة لمن؟ للشافعي. نريد أن احنا الآن مشكلتنا الشافعي، أول أوجدنا له متابعة تامة التي هي رواية من؟ القعنبي عن مالك عن ابن دينار عن ابن عمر. الآن نريد أن نوجد له متابعة أخرى للشافعي قاصرة، تمام؟ ما هي هذه المتابعة القاصرة؟ هذا الحديث ابن أبي شيبة، أبو أسامة، عبيد الله، نافع عن ابن عمر. اختلف المخرج هنا ولا لا؟ هناك عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أليس كذلك؟ لا، هناك عبد الله بن دينار عن ابن عمر مباشرة، هنا عندنا نافع عن ابن عمر. فإذا أردت أن تجعلها متابعة تامة فهي من ابن دينار لي من نافع لابن دينار. إذا أردت أن تجعلها تامة فهي في الصحابي، فهي من ابن من نافع مولى ابن عمر لابن دينار، تمام؟ لابن دينار تامة. لكن إذا ارتقيت بعد ذلك تجد عبيد الله الراوي عن الصحابي الذي هو عبد الله بن عمر هو نافع، والراوي عن الصحابي هناك الذي هو عبد الله بن دينار. تأتي أنت إلى عبيد الله العمري المصغر المكبر، يكون متابعا لمن؟ يكون متابعا لمالك، ومتابعته لمالك قاصرة، متابعته لمالك قاصرة. وهكذا محمد بن زيد يتابع في شيخ مالك، تكون متابعته له إيش؟ تامة لعبد الله قاصرة لمن؟ لمالك. فإذا ارتقينا إلى الشافعي فهي أقصر وأقصر، لأنه
لا شيخ الشافعي الذي هو مالك التقى معه في الإسناد، ولا شيخ شيخه هنا التقى معه فين؟ التقى معه في الصحابي، لأن شيخ شيخه هنا ابن دينار، وهذا شيخ شيخه نافع، صح؟ إذا تسلسلت فيه لا تجد يتفق معه في راو أبداً إلا في من؟ في الصحابي الذي هو مخرج الحديث. فابن دينار رواه عن الصحابي عبد الله بن عمر، وهنا صاحبنا وهو نافع رواه عن عبد الله بن عمر، فهذه أقصر ما تكون، ألا يلتقي الذي يتابعك معك في الإسناد إلا في الصحابي، فهذه متابعة قاصرة جدا، قاصرة جدا. واضح؟ لعلنا نقف عند هذا ونقف موقفا طيبا، لأنه بعد ذلك ننتقل إلى الشواهد، والشواهد نوع آخر غير المتابعات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وإياكم. نحن نشكر هذه الأخت أو البنت الكاتبة إلينا التي تهتم بكبيرات السن اللائي حضرنا أو يحرصن على الحضور معنا في هذا اللقاء كل ليلة، فنقول أولاً جزاهن الله خيراً، وثانياً نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهن العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وثالثاً الذي أوصي به كبيرات السن أنه إذا مر بهن، ولا أظن كبيرات السن كما يتصور كثير منا عاجزات، لا، ولعلهن كهولا، نعم، فنوصيهن إذا غبي أو خفي أو التبس عليهن شيء أن يسألنا ويرسلنا بأسئلتهن، ونحن إن شاء الله نجيب. ثم إننا نعجب من هؤلاء الكبيرات جزاهن الله خيرا من حرصهن على الحضور، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمهن الأجر، وعليهن إذا انقلبن وكان معهن ما كتبن أن يتفقهن فيه ويراجعن أخواتهن أو بناتهن الحاضرات معنا، كما أوصيهن أيضا باستدامة الحضور والسماع للتسجيل، فإنه ينفع بإذن الله تبارك وتعالى ويقرر العلم. السؤال الثاني يسأل أو تسأل السائلة عن حكم أداء صلاة تحية المسجد في وقت النهي، إذا دخلت المرأة أو الرجل دخل أيضا المسجد في وقت النهي وكان في الوقت طول، فإنه يجوز له أن يصلي تحية المسجد لأنها ليست من النفل المطلق، إنما هي من ذوات الأسباب. ففي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النفل من الصلاة، إلى أن قال رحمه الله وهذه بالنص، أما الشافعي فكل ذات سبب لم يمنع رحمه الله، ودخول المسجد من الأسباب، فإذا كان الوقت قصير مثل دقائق دقيقتين ثلاث أربع ثم يؤذن المغرب لا بأس، ينتظر أو تنتظر المرأة حتى يؤذن المؤذن ثم يصلي وتصلي بعد ذلك، أما إذا كان الوقت فيه سعة فإنه يؤدي الصلاة في هذا الوقت ولا مانع من ذلك، مثله كمثل من طاف بالكعبة المعظمة وانتهى من طوافه في وقت النهي، فإنه يجوز له أن يصلي سنة الطواف ركعتي الطواف. نعم، وهذا سؤال يقول صاحبه هل نأخذ بالأحاديث الغريبة أم لا؟ أنا قلت لكم وسمعنا جميعا كلام المؤلف أنه لا تلازم بين الغرابة والضعف، فإذا كان الحديث الغريب صحيحا نأخذ به وما لنا لا نأخذ به. الغرابة المطلقة التي هي أعلى أنواع الغرابات إنما الأعمال بالنيات، وفي الصحيح مخرج في الصحيح، إذن فلا تلازم كما قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى عن لا تلازم بين الغرابة وبين الضعف. هذا سؤال يقول: حديث نعم الإدام الخل، ما هو الخل؟ الخل المعروف الذي نعرفه نحن وإياكم اليوم، حطه على السلطات ونحوها مع زيت الزيتون، طيب نعم الإدام الخل، نعم هذا هو الخل. وكذلك ما هو السويق الذي ورد معنا؟ السويق هو ما طحن من البر، ما طحن من البر وخلط بشيء من ايش؟ من السمن، فهذا يسمى سويق. وإذا زاد عليه التمر فهو حيس، فهو حيس. فالشاهد هذا هو. وهذا يقول: هل هناك علاقة بين الفرد في بعض السند أو بعض المتن وزيادة الثقة؟ هذا مر معنا في نوع التفرد في بعض المتن، فما زاده يكون إيش؟ زيادة ثقة. فإذا وجدت له المتابع فهذا يدل على أن الحفظ الثقة هذا قد ضبط، مثل ما تقدم معنا في المسلمين. يقول: هذا هل تكون كل متابعة قاصرة لراوي ما تامة لراوي آخر؟ نقول: لا، قد تكون تامة لراوي آخر وقد لا تكون تامة لراوي آخر، هذا بحسب الإسناد. فمثلا عندنا إسنادنا الأول الذي هو مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، إذا جئنا إلى نافع نقول: هذه متابعة قاصرة لمن؟ قاصرة لمالك، قاصرة لمن؟ لمالك. لكن من هو في رتبة نافع؟ عبد الله بن دينار، تكون تابعة تامة له. لكن نحن حينما نذكر مثل هذا إنما نذكره للتمثيل والتدقيق فيه. أما هل تكون هذه المتابعة دائما؟ نحن ما نقصد هذا، نحن دائما ما نقصد إلا الذي ننظر إليه ونريد تقوية حديثه، فهي إما أن تكون بالنسبة له ناقصة قاصرة، وإما أن تكون بالنسبة له إيش؟ تامة. أما إذا أردت أن تعدلها على هذا النحو هذا ممكن يأتي كله إذا اتفق المخرج، إذا اتفق مخرج الحديث وهو الصحابي كما فعلنا قبل قليل، هذا صحيح الذي سأل عنه السائل. هذا يقول: ما رأي فضيلتكم في نسخة طبعت للموطئ جمعت بين رواياته المتعددة وذكرت زوائد كل رواية، فهل هذا من باب التلفيق أم خدمة للكتاب جزاكم الله خيرا؟ أنا أعرف في هذا نسخة طبعت بالإمارات التي علق عليها أظن سليم الهلالي أظن، فإن كانت هي فهذه فيها نقص. وهكذا خرجت بعض النسخ الأخرى الجمع بين روايتين للموطأ وهذه أيضا فيها نقص. وهذا الباب أجيبكم فيه عن خبرة، فإنه قد أخذت أكثر من رسالة ماجستير عندنا في قسم فقه السنة ومصادرها في زوائد روايات الموطأ بعضها على بعض، وهذه النسخة التي يشير إليها ليست بدقيقة، ليست بدقيقة. وأذكر أنها أول ما طبعت في الإمارات خرجت هذه النسخة من الإمارات وجاءتني من الإمارات، ولكن لا أدري هل هي الآن في السوق ولا لا، لا أدري. وهذا يقول: كيف نميز بين التفرد في بعض المتن وبين الإدراج؟ لا، الإدراج بابه باب آخر، لأن الإدراج ينص العلماء عليه ويعرفونه بالروايات والطرق على أنه ليس من لفظ الحديث. أما هذا فالعلماء يقولون إنه من لفظ الحديث، من متن الحديث، وإذا كان من متن الحديث
فإنك تجد قال صلى الله عليه وسلم كذا، ويذكر الحديث كاملا. أما الإدراج فهذا إما أن يكون في أثناء الحديث ويفسر يكون تفسيرا، وإما أن يكون في آخر الحديث ويفسره أيضا الرواه ويبينون أنه من كلام الراوي لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: هل معنى كلامكم عن جامع الترمذي كونه أقرب للصحيحين هل يعتبر منزلته قبل أبي داود والنسائي قوة؟ أنا بيّنت هذا بيانا واضحا، قلت هو إنما يجعل بعد الصحيحين لشبه لهما فيما في التبويب والترتيب. أما إذا نظرت إليه من ناحية الشرط فهو إيش؟ فهو في السنن، فلذلك أدخلوه مع السنن لقرب شرطه من شرط السنن، ما قلت من شرط الصحيح. أما في ترتيبه فهو أشبه ما يكون بما بالصحيحين، بل هو ماش على ترتيب الصحيح الجوامع، فلا يفهم منه هذا. وسنن أبي داود أقوى منه وأعلى، فإن أبا داود لا يخرج للمجمع على تركهم أمثال محمد بن سعيد المصلوب، عبد الكريم بن أبي المخارق وأمثالهم، وهذا يخرج لهم ويحسن لهم، فلذلك خرج أحاديث جماعة من الهلكة كمحمد بن سعيد المصلوب وأمثاله وحسن لهم، فلذلك كان في تحسينه رحمه الله نظر، فالعلماء يتوقون في تحسين الترمذي رحمه الله. أما أبو داود فلم يخرج لأمثال محمد بن سعيد المصلوب ولا كثير ولا مالك بن المحبر صاحب كتاب العقل ولا لهؤلاء، بينما الترمذي خرج للمصلوب، وابن ماجه خرج لأمثال هؤلاء بن المحبر وأمثاله من المتهمين والمعروفين بسرقة الأحاديث التي لا تعرف إلا من طريقهم، ويصحح لهم يخرجها لهم ويحسن لهم الترمذي، وابن ماجه يخرج لهم في سننه، فلذلك نزل كتاب الترمذي عن سنن أبي داود، ونزل عن سنن النسائي من باب أولى، ولكن الترمذي أعلى من النسائي من ابن ماجه، فيكون الترتيب عندنا آخر شيء ابن ماجه، ثم يليه قبله قليلا أبو عيسى، ثم يبقى عندنا أبو عبد الرحمن النسائي وأبو داود رحمهم الله تعالى. هؤلاء قد اختلف العلماء فيهما في أيهما أقدم، والأمر فيهما سهل ويسير. وعلى كل حال نحن لم نتكلم على جامع الترمذي من حيث رتبته وشرطه. هذا يسأل يقول: هل هناك فرق بين المتابعة والشاهد غير الذي ذكر وهو الصحابي؟ هذا الذي عليه العمل وعليه علماء علوم الحديث رحمهم الله، وبعضهم يطلق المتابعة على الشاهد. نعم. وهذا يسأل عن رأينا في كتاب الطحان في المصطلح. طيب للمبتدئ، للمبتدئ طيب، هذا يقول: ذكرتم أن سبب تفرد أهل مصر بحديث الماء الجديد أن كون صحابيه عندهم. لا، أنا أقول ما خصصته بمصر، أقول سبب ذلك في الغالب أن هؤلاء الصحابة نزلوا هذه الأمصار ولم يشتهر حديثهم إلا فيها، وما عرف من رواية آخرين عنهم، فيقال هذه السنة تفرد بها أهل مصر، تفرد بها أهل البصرة. نعم، هذا هو سببه، هذا هو سببه. أما هذا والله سامحني، إنما كتب ليتعبني فأنا ما أستطيع أقرأه، ولذلك يكره التدقيق ويستحب التحقيق ويكره المشق والوشق، فهذا ما فيه تحقيق وإنما فيه تدقيق وفيه شيء من الوشق. وهذا يقول: بارك الله فيكم، كثيرا ما يذكر الطبراني رحمه الله الأفراد، فهل كتب في تفردات الطبراني؟ ما أعلم، لا علم عندي، لا علم عندي. هذا يقول: سمعنا في بلدنا، لا أدري أي بلد، طلاب علم يقومون بعمل منظومات في الجرح والتعديل، ويقومون بشرحها والتعليق عليها لصغار طلاب العلم، فهل هذا لصغار طلاب العلم أم للعلماء؟ الجرح والتعديل إنما هو للعلماء العارفين بأسبابه. هذا يقول: متى لا يقبل تفرد الثقة؟ إذا كان تفرده الزيادة التي تفرد بها منافية، إذا كانت الزيادة التي تفرد بها منافية من كل وجه من الوجوه، ولا يمكن أن تجتمع مع الحديث. نعم. هذا يقول: ما الراجح لقول أبي عيسى حديث حسن صحيح؟ حديث حسن صحيح باعتبار الطريقين، ها؟ باعتبار الطريقين، طريق حسنة وطريق صحيحة، فيقال حسن. طيب، فيقال حسن صحيح، يعني حسن من وجه وصحيح من وجه. فإن كان ليس له إلا ذا، كان له إسنادين، فإن لم يكن له إلا إسناد واحد، فنقول محل الخلاف، بعض العلماء يرى أنه حسن وبعضهم يرى أنه صحيح، فكأنه قيل حسن أو صحيح، فكأنه قيل حسن أو صحيح، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.